بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل يا الإخوة تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، والله تعالى يقول: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ونسأل الله تعالى أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. لا نزال مع سورة طه، وتوقفنا عند قصة آدم عليه الصلاة والسلام، كما قال ربنا جل وعلا: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. مناسبة قصة آدم لسورة طه مناسبة عظيمة، فتأملوا الإخوة، من أعظم مقاصد سورة طه أنها تبين أن طريق السعادة إنما يكون بطريق الإيمان، وطريق الشقاء بمخالفة هذا الطريق. طه: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. ومن أعظم العبر في قصة آدم عليه الصلاة والسلام أن طريق السعادة هو طريق الهداية، طريق الإيمان، وطريق الشقاء وبمخالفة هذا الطريق، كما قال الله جل وعلا: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. هذه مناسبة. ومناسبة أخرى أيضا أن في هذه القصة ظهرت رحمة الله تعالى وعنايته بآدم عليه الصلاة والسلام، لما تاب إلى الله ورجع إليه. فاعلم أنه لا يشقى مع الله أحد، وإذا تاب العبد إلى ربه مهما فعل، إذا تبت إلى الله فلن تشقى أبدا. فالله تعالى رحمه وتاب عليه، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. ثم أيضا مناسبة لطيفة، وهي تناسب الآية التي قبلها. أحيانا الإخوة في المناسبات لا يلزم أن تربط بين الآية والآية التي قبلها مباشرة، ممكن أن يكون الربط كما عرفنا بين المقطع الجديد وموضوع السورة، لكن في الغالب يكون هناك شيء من المناسبات مع الآية وأختها التي قبلها والتي بعدها. فتأمل هذا التخلص بديع وانتقال لطيف، لما قال الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. النبي صلى الله عليه وسلم لماذا كان يعجل بالقرآن؟ خوفا من ماذا؟ من النسيان. فذكر بعدها آية تدل على أن النسيان طبيعة في الإنسان: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. فهذه مناسبات لطيفة في قصة آدم عليه الصلاة والسلام هنا في هذا الموضع في سورة طه. يقول الله جل وعلا: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل. ما معنى العهد هنا؟ الله تعالى بماذا أمره؟ أمره نعم أن لا يأكل من هذه الشجرة، يعني يأكل مما يشاء من شجار الجنة، من أشجار الجنة وثمارها، إلا هذه الشجرة، شجرة معينة. تأمل كيف الله تعالى سمى هذا الأمر عهدا، ولقد عهدنا إلى آدم، وهذا من باب تعظيم الأمر، كما يقال في أوامر الملوك: عهد إلينا الملك بكذا وكذا، فيجعل الأمر كأنه عهد لازم ينبغي مراعاته وحفظه. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل، من قبل وجود الناس لما خلقه الله، قال فنسي. فنسي ما معنى نسي هنا؟ نعم ليس معنى النسيان هنا ضد التذكر. يأتي النسيان إخوة في القرآن بمعنيين. المعنى الأول نسيان المعروف، نسيان ضد ماذا؟ التذكر، السهو والنسيان. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. هل المراد بالنسيان هو هذا؟ لا. طيب المعنى الثاني، يأتي النسيان بمعنى الترك، يأتي النسيان بمعنى الترك. قال ابن عباس ومجاهد والحسن: فترك، فنسي، قال فترك، كما قال الله تعالى: فاليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا. إيش معنى الله تعالى يقول فاليوم ننساكم؟ يعني لأهل النار، نترككم في نار جهنم. والترك هنا لأمر الله جل وعلا. تأمل كيف سماه الله نسيانا، يعني الله تعالى سمى معصية آدم نسيانا. هذا الإخوة من رحمة الله تعالى بآدم عليه الصلاة والسلام. الفائدة من هذا الإخوة، أولا أنه يبين أن هذه المعصية من آدم لم تكن عن عناد وتعمد المخالفة، وإنما كانت بسبب غفلة وفلتة نفس، وهذا الإخوة يتناسب مع مقصود السورة وسياقها. يقول البقائي رحمه الله: ولما كان مقصود السورة الإعلام بالحلم والأناه، الإعلام بالحلم والأناه، وقلنا هذا يندرج في المقصد العام الذي نذكره، لأن جو السورة امتلأ بالسكينة وعدم الخوف كما في قصة موسى. فالذي يسير على طريق الإيمان لا يشقى ويعيش في ماذا؟ في طمأنينة وسكينة وسعادة. ولذلك سورة طه جوها جو سكينة ورضا وخشوع وطمأنينة ورحمة. فتأمل، فقال لما كان مقصد السورة الإعلام بالحلم والأناة، ذكر فعلة آدم عليه الصلاة والسلام، قال بلفظ المعصية في قوله: وعصى آدم ربه فغوى، كما سيأتي. قال مع التصريح بأنها على وجه النسيان، مع التصريح بأنها على وجه النسيان. فإذا تخيلنا مثلا أن المعاصي درجات في الإصرار والعناد وعدمه، أعلى المراتب والعياذ بالله يعني كمال الإصرار والاستكبار وعدم المبالاة، وهكذا تنقص هذه النية والإرادة شيئا فشيئا حتى تصل إلى شيء قريب بين أول درجات المعصية وعدمها. وأن الإنسان يعني تأخذه فلتة نفس وغفلة يسيرة فيقع في معصية الله، فسمى الله تعالى هذا نسيانا. فهذا فيه يعني رحمة من الله تعالى بآدم، وأيضا في هذا إشارة إلى ضعف الإنسان، وكأن هذا فيه شيء من الاعتذار من الله تعالى عن آدم فنسيه. فهذا فيه إشارة إلى ضعف الإنسان، وأن من طبعه النسيان، بل ربما يترك تركا فيه تعمد، نعم وخالف وعصى، لكن ما يكون ذلك عن يعني إصرار وعناد. فقال فنسي، ولذلك قال بعدها موضحا حقيقة هذا النسيان، قال ولم نجد له عزما. هنا في هذه الآية قال ابن عباس فنسي أيضا، قال إنما سمي الإنسان لأنه عهد إليه فنسي، لأنه عهد إليه فنسي. والله أعلم، إن كان هناك فرق يعني في الاشتقاق، لكن كما جاء في الحديث فنسي آدم فنسيت ذريته، وجحد آدم فجحدت ذريته. وقال فنسي ولم نجد له عزما. تأمل كيف وضح السر في هذه المعصية ونسيان عهد الله جل وعلا، قال ولم نجد له عزما. والعزم هو الإرادة الجازمة، فلم نجد له عزما، وهذا فيه مبالغة. لما الله تعالى يقول ولم نجد له عزما، يعني لا عزم له، لم نجعل له عزما. وهذا يدلنا الإخوة على أن من أكبر أسباب المعاصي ضعف العزيمة. وتأمل كيف يقول ابن القيم تأمل أول نقص دخل على أبي البشر وسرى إلى أولاده كيف كان من عدم العلم والعزم، من عدم العلم والعزم. قال فنسي ولم نجد له عزما. فلذلك الإخوة قوة العزيمة مفتاح كل خير. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم وصانا بدعاء عظيم، قال في الحديث يا شداد إذا رأيت الناس يكنزون الذهب والفضة فاكنز أنت هؤلاء الكلمات. وقال اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. تأمل كيف قال اللهم إني أسألك الثبات في الأمر، كيف تثبت على أمر الله، على أمر الله جل وعلا. قال والعزيمة على الرشد، بأن تكون عندك عزيمة قوية من حديد على الرشد الذي هو الصلاح والخير. فالذي عنده عزيمة على حفظ القرآن تجده يجتهد يتوكل على الله يستعين بالله، عندك عزيمة من حديد على طلب العلم، عندك عزيمة من حديد على قيام الليل، عندك عزيمة من حديد على صيام الأيام الفاضلة، وهكذا تجد صاحب العزيمة القوية يوفق في عمله. وكلما قويت عزيمة العبد تنزلت عليه المعونة من الله جل وعلا، كما جاء في بعض الآثار إن المعونة من الله تنزل على العبد بقدر المؤنة، يعني بقدر ما تبذل أنت، بقدر ما يكون عندك من عزيمة وقوة تنزل عليك المعونة. لماذا؟ لأن صدق العزيمة دليل على إخلاص العبد وصدق مع ربه. إلا لماذا هذا يعني عنده ضعف وتكاسل؟ لو كان في قلبه إرادة ورغبة حقيقية لما عند الله لقويت عزيمته، لكن لما ضعفت إرادته وضعف إخلاصه ضعفت عزيمته. ونحن في الحقيقة في كل صلاة لما نقول اهدنا الصراط المستقيم، هذا يدخل في قوة العزيمة، يعني ثبتنا ووفقنا وعلمنا، اهدنا الصراط المستقيم. قال ولم نجد له عزما. وقال بعد ذلك نعم، ثم عرض الله تعالى هذه القصة بتفاصيلها بما يتناسب مع مقصد السورة، فقال جل وعلا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى، إلا إبليس أبى. تأمل هنا يعني نعم، قال إلا إبليس أبى. طبعا جاء في سورة البقرة إلا إبليس أبى واستكبر، لأن السورة سورة البقرة من أعظم مقاصدها الاستسلام، بيان دين الإسلام، تحذير من العناد والكبر، فناسب أن يذكر الأمرين أبى واستكبر في سورة البقرة. سورة صاد الله تعالى ذكر الكبر فقط، لأن السورة تحذر الإنسان من الخصومة في الدين والتي منبعها التكبر، كما قال الله تعالى في أولها بل الذين كفروا في عزة وشقاق. ويعني في سورة الحجر نعم ذكر الإباء فقط، وكذلك هنا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى. فيعني الله أعلم، يعني هنا الآيات يعني ما ظهر فيها ما يكون فيه يعني مناسبة للكبر، ومناسب مثلا ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى في شأن فرعون، فكذلك هنا يعني أبى يعني امتنع. وطبعا هذا الإباء عن استكبار وحسد، ويحتاج إلى يعني تأمل يعني هذا الموضع. طيب قال فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. هذا من رحمة الله تعالى بآدم، حذره إن هذا، ما ذكر باسمه هنا يعني تحقيرا له، عدو، إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما، يعني لا يكون سببا في إخراجكما من الجنة فتشقى. ما قال فتشقيا، وذكر آدم وحواء عدو لك ولزوجك، لكن قال فلا يخرجنكما من الجنة إيش فتشقى. لماذا ما قال فتشقيا، قال فتشقى فقط؟ قالوا لأن المرأة تبع لماذا؟ للرجل، والرجل هو القائم على المرأة وتكون في بيته، فإذا شقي شقيت معه في الغالب، فإذا وإذا سعد الرجل أيضا سعدت المرأة معه. وهذا فيه إرشاد إلى أن الرجل ينبغي أن يكون قواما على أهله وأن يقود امرأته إلى الخير، وإن لم يقودها إلى الخير قادته إلى الضير كما يقولون، يعني إلى الشر والضرر. وكذلك يعني ذكروا سببا آخر، قالوا لأن الرجل في الغالب هو الذي يشتغل بالكسب والمعاش ويتعب في الأرض، أما المرأة تكون في خدرها في بيتها. قال فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. الشقاء هنا الإخوة هو التعب الذي يصيب الإنسان بسبب يعني طلب رزقه ومعاشه في الدنيا. لكن تأمل كيف سماه الله تعالى شقاء ليبين يعني أو لي يعني يزيد في التحذير. فالجنة فيها الراحة والكفاية، أما الدنيا فستتعب فيها. ولا شك أنه لا يراد بالشقاء هنا الشقاء في الآخرة أيضا، بل هذا الشقاء في الدنيا فقط. وإلا يعني آدم عليه الصلاة والسلام بعد ذلك دخل الجنة، فهذا الشقاء ما دام في الأرض، ثم هذا الشقاء يكون على البدن. أما المؤمن الذي اهتدى ما يشقى في قلبه، يعيش حياة مطمئنة بقلبه، وإن يعني شقي في الظاهر في التعب والكدح في الدنيا. لقد خلقنا الإنسان في كبد. فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. ثم يعني بين له يعني أن الدنيا دار شقاء، أما الجنة فهي دار سعادة وراحة. قال إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى في الجنة، إن لك ألا تجوع فيها، لا جوع ولا عري. قال وإنك بقراءة الكسر يعني معطوف على الجملة إن لك وإنك، وأما بقراءة النصب أو نعم بقراءة الفتح وأنك يعني معطوف على ألا تجوع، ألا تجوع وأنك لا تظمأ. قال وأنك لا تظمأ فيها، ليس فيها يعني عطش شديد. وكذلك قال ولا تضحى، ولا تضحى يعني تضحى يعني إذا أصابه حر الشمس وقت الضحى، فالضحو هو حر الشمس وقت الضحى، لأنه مبدأ يعني شدة يعني حر الشمس يكون هذا في وقت الضحى، وهو وقت يعني خروج الإنسان إلى عمله. أما الجنة كما قال الله تعالى لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، فهي بيضاء منيرة بلجة، ليس فيها يعني شمس يعني حارة. قال إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. فهذه الأمور الأربعة الإخوة يعني عكسها يعني الشبع والري والكسوة والسكن، قالوا هي الأقطاب التي يدور عليها كفاف الإنسان في الدنيا. فمجموعة في الجنة، لكن في الدنيا الإنسان يسعى إلى هذه الأمور. فلذلك يعني من كفي هذه الأمور يعني فلماذا يطمع في الدنيا؟ الإنسان في الدنيا يريد ماذا؟ إذا كان يجد لقمة عيشه والماء الذي يشربه فيرتوي، ثم الكسوة، ثم يعني السكن لا يضحى يكون بلا مأوى، فماذا يريد بعد هذا؟ لماذا ينافس في الدنيا وقد يعني كفي حاجاته الأساسية فيها؟ فعليه أن يعمل للجنة، يعمل لوطنه الأول. أنت ما خلقت في الدنيا لأجلها، أنت هبطت من وطنك الأول بسبب أسر العدو إبليس. فالغريب يريد أن يرجع إلى وطنه الأول، ولذلك المؤمن يكون دائما في قلبه الشوق للرجوع إلى وطنه الأول الجنة. يعيش في الأرض لكن قلبه معلق بالجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. فمن حصل هذه الأمور فعليه أن ينشغل بعبادة ربه جل وعلا بما خلق له. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني كما جاء في الحديث: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. وتأمل من الأدعية التي تقال عند النوم ماذا: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. فتحمد الله تعالى على هذه النعم. والمسلم يعني إذا كفي أمر الدنيا في الحقيقة الإخوة عليه أن يهتم بأمر دينه وخدمة دينه. ومن أعظم وسائل العدو والكفار في صرف المسلمين عن دينهم أن يشغلوهم بالدنيا، بل يجعلون هم الإنسان لقمة العيش ويعيش هكذا في الدنيا، يصبح ليس عنده هم إلا لقمة العيش. ولذلك يعني تجد يعني انتشار شيء من الفقر والحاجة في كثير من المجتمعات، هذه من خطط الاستعمار واليهود. فيجعل يعني الإنسان في الدنيا فقط همه يعني بعد دراسته أن يبني بيتا، البيت يكلف ماذا؟ آلاف آلاف الدراهم. أن يتزوج يكلفه شيء كثير، أن خلاص تصبح همومه كلها لأجل الدنيا. في الماضي كيف يبني بيت، وضع لبنة على لبنة والحمد لله بني له بيت وكفية، خلاص يصبح همه الآخرة، يصبح همه خدمة الدين، ما يلتفت للدنيا. لكن للأسف لما تصبح هذه الأمور الأساسية يعني هي الهم كله في حياة العبد، كيف سيعمل لآخرته؟ كيف سيعمل لدينه؟ فما بالك إذا زادوا على هذا إشغال الناس بالملهيات والكماليات، ضاعت الدنيا وضاع عمر الإنسان. إذن فأنت ما خلقت لهذا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فانتبه لنفسك. تأمل هنا في الآية: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. قد يقول قائل: طيب ما كان الأنسب أن يذكر الجوع مع العطش؟ الجوع مع العطش يأتي، لماذا ما قال ألا تجوع فيها ولا تظمأ مثلا؟ ثم العري مع يعني أنك لا تعرى ولا تضحى، فلماذا ذكر الجوع مع العري ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى؟ نعم، قال يعني ابن القيم وابن كثير كذلك، قال: لأن الجوع ذل الباطن والعري ذل الظاهر. الجوع ذل الباطن، يفتقر الإنسان إلى لقمة يسد بها جوعته، فهذا ذل باطني. ثم العري ذل في الظاهر. والظمأ حر الباطن، ما يشعر الإنسان أنه يريد أن يعني يبرد على كبده بشربة ماء باردة، هذا حر في الظاهر. ثم والضحى حر الظاهر، فالظمأ حر الباطن، ويعني ألا ولا تضحى، تضحى هذه فيها حرارة في الظاهر، أن تصيبه الشمس أنه لا مأوى له. فهذا جواب لطيف يعني، فبذلك يظهر أنه يعني قرن بين الشيء وما يناسبه في الحقيقة، لا كما يعني يظن يعني الظان لأول وهلة. وكذلك بعضهم قال أن هذا باب قطع النظير عن نظيره، ففي تنبيه للإنسان، لكن لما تأتي أمور يعني متشابهة معا قد لا ينتبه الإنسان إلى أنها نعمة، أنها نعم متعددة، يقول الجوع والعطش نعمة واحدة فما ينتبه، لكن لما يفصل الجوع عن العطش والعري عن الضحى فينتبه الإنسان إلى أن كل هذه، كل من هذه بمفردها نعمة عظيمة من الله جل وعلا. قال: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. فوسوس إليه الشيطان. تأمل، جاءت الفاء هنا، والفاء تدل على ماذا؟ التعقيب، يعني أن هذا كان سريعا مباشرا. وجاء أثر عن ابن عباس رضي الله عنهما، يعني صحيح، أن آدم عليه الصلاة والسلام ما مكث في الجنة إلا كما بين صلاة العصر إلى المغرب. يعني انظر إلى كيد الشيطان، ما جعله يعني يهنأ في الجنة، ما مكث إلا ما بين صلاة العصر إلى المغرب. قال فوسوس إليه الشيطان، فوسوس إليه، وسوس إليه يعني انتهت وسوسته إليه. نعم، وهذا يعني الله تعالى أعلم يعني بكيفيته. ويعني الشيطان يعني عمله في الإنسان أنه يوسوس فقط، الذي يوسوس في صدور الناس. فهذا من الأمور التي مكن يعني مكن الشيطان منها بالنسبة لبني آدم، فكذلك لا يمنع أن يكون هذا في الجنة والله أعلم. يعني طبعا جاءت روايات لكن لا يعني اعتماد عليها في هذا الباب، أنه دخل في جوف حي أو كذا، هذا كله يعني لا يصح والله أعلم. يقال هذا أمر الله تعالى أعلم بكيفيته، لكن هذا هو الأصل، أن يعني الشيطان مكن من هذا بالنسبة لبني آدم في أصل خلقة الإنسان. فوسوس إليه الشيطان، والوسوسة هي أصلها صوت الخفي، حتى يقال وسوسة الحلي، يعني صوت الخفي. وهكذا الوسوسة تكون بخواطر من الشيطان فيفكر فيها الإنسان بعد ذلك، فإذا استرسل معها ويعني أخذ بها تحولت هذه الخواطر إلى إرادات وعزائم، فيقع الفعل والعياذ بالله من معصية الله. لكن إذا طرد الإنسان هذه الخاطرة الشيطانية من أول وهلة فهذا أسهل. أما إذا تمكن الشيطان بعد ذلك من قلب وزين هذه الخاطرة فيفكر فيها الإنسان ويرددها ويزينها الشيطان في قلبه، فتنقلب إلى إرادة وإلى عزيمة، فبعد ذلك يصعب قلعها. قال فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم، انظر كيف ينادي باسمه ليتوجه إليه ويهتم بالموضوع، يا آدم هل أدلك، تأمل أسلوب العرض، انظر إلى خبث الشيطان وكيده ومكره، هل أدلك، يعني فيه تشويق، وتأمل كيف قال أدلك، ويعني النفس شديدة الطلب للمجهول. الإنسان في حب الفضول، شيء مجهول يريد أن يتعرف عليه، دخل عليه الشيطان من هذا أيضا، هل أدلك على شجرة الخلد. والإنسان أحب شيء إليه البقاء، فجاءه من يعني نقطة ضعفه. فالإنسان يعني عمره البشري محدود، ما كتب له البقاء، لأن الله تعالى وحده هو الباقي. فجاءه الشيطان من هذه النقطة، هل أدلك على شجرة الخلد. شجرة الخلد يعني من أكل منها كان خالدا في الجنة، لا يخرج منها أبدا. هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، يعني ارتقى، بل هو ما فوق الخلود، وهو ماذا؟ أن تكون يعني ملكا، يعني ملكا دائما لا يبلى، لا يصبح يعني قديما، وبل يعني تكون في نعيم دائم. هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. طبعا يعني كما جاء في آيات أخرى وأيضا روايات عن السلف، أن آدم عليه الصلاة والسلام ما استمع للشيطان وما أطاعه إلا بعد أن أقسم له، كما قال الله تعالى وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، حلف بالله. قال بعض السلف وما كان آدم يظن أن أحدا يحلف بالله كاذبا، هذا غره فدلاهما بغرور، يعني استعظم هذا الأمر أن في أحد يحلف بالله كاذبا. وتأمل الآن كل هذه الأمور الإخوة تجعله ينسى العهد، فنسي ولم نجد له عزمة. هنا تعرف تدرك معنى النسيان، يعني غفل الآن عن، طيب الله تعالى قال ولا يعني نهاهما عن هذه الشجرة ولا تقرب هذه الشجرة، أمر واضح. لكن تأمل كيف تشويق ويعني شجرة الخلد وملك لا يبلى، أكيد هذه الشجرة لماذا منعت منها؟ طيب إيش المزية والسر في هذه الشجرة عن باقي أشجار الجنة؟ لابد أن يكون هناك سر، هذا السر شجرة الخلد، أنا أدلك عليه وأطلعك على هذا الشيء الغائب عنك، شجرة الخلد وملك لا يبلى. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. ثم أيضا حواء كما جاء في الحديث، لولا حواء لم تخن أنثى زوجها، يعني عرضت عليه أن يأكل من الشجرة، يعني عاونته على هذا فأكل منها. قال جل وعلا فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما. وهذا الإخوة فيه عبرة عظيمة، يطول تعجب الإنسان من هذه الحادثة الإخوة. وهذا ذكره يعني الرازي رحمه الله، ذكر فائدة جميلة هنا، قال واقعة آدم عجيبة، وذلك لأن الله رغبه في دوام الراحة وانتظام المعيشة، فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. الله يرغبه في الخلد، قل أنك ستخلد في الجنة في الراحة في النعيم في الملك الذي لا يبلى. قال ورغبه إبليس أيضا في دوام الراحة، شجرة الخلد وانتظام المعيشة وملك لا يبلى. فكان الشيء الذي رغب الله آدم فيه هو الذي رغبه إبليس فيه، إلا أن الله وقف ذلك على الاحتراس عن تلك الشجرة. طيب الشيء واحد، الله قال له لا تقرب هذه الشجرة، قال وإبليس وقفه على الإقدام عليها، قال كل منها. ثم إن آدم عليه الصلاة والسلام مع كمال عقله وعلمه بأن الله مولاه ومربيه أعلمه بأن إبليس عدوه حيث امتنع عن السجود له، كيف قبل في الواقعة الواحدة قول إبليس مع علمه بكمال عداوته وأعرض عن قول مولاه جل وعلا؟ كيف يكون هذا؟ يعني شيء واضح جدا. قال ومن تأمل في هذا الباب طال تعجبه وعرف آخر الأمر أن هذه القصة كالتنبيه على أنه لا دافع لقضاء الله ولا مانع منه، أن الأمر لله، حتى توقن أن ما شاء الله كان وما لم يكن. قال وأن الدليل وإن كان في غاية الظهور ونهاية القوة فإنه لا يحصل النفع به إلا إذا قضى الله تعالى ذلك وقدره. فهذه الواقع حقا تقرر الإيمان بالقدر وترسخ هذا الأمر في قلب العبد. وهذا الإخوة من أنفع ما يكون لقلب العبد، أن يعلم أن الله غالب على أمره، وأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. هذا يثير في قلبك ماذا؟ الافتقار التام إلى الله، خلاص الأمر بيد الله في كل حال في كل شيء. ولا انظر الآن أي مسألة أوضح من هذه المسألة، كيف عصى آدم ربه؟ تتعجب حقا، كيف نسي؟ خلاص الأمر لله. فهذا حقا يجعل الإنسان يفتقر إلى الله. ولذلك لما تحاج آدم وموسى عليه الصلاة والسلام، قال موسى لآدم عليه الصلاة والسلام، قال له خيبتنا أخرجتنا من الجنة، فقال له آدم ماذا؟ قال كيف تلومني على ذنب قد كتبه الله علي؟ كتبه الله عليه قبل أن يعني يخلق الخلق. قال فحج آدم وموسى. الله أكبر. هذا لا يفهم منه الإخوة الإنسان يعصي الله يقول خلاص الله قدرها عليه، لا، لأن آدم لم يحتج على المعصية، وإنما احتج على المصيبة التي حصلت. هذا جواب. والجواب الآخر أن ملاحظة القدر والاحتجاج به يجوز إذا كان بعد التوبة. نعم، إذا تبت من المعصية تقول ماذا أفعل، الله قدرها علي، لأن شهود القدر بعد التوبة فيه منفعة عظيمة، وهي انكسار العبد إلى ربه. أنت إذا شهدت أن معصيتك بقدر الله، لكن بعد أن تبت من إلى الله جل وعلا، الله تعالى يعني الحمد لله تاب علي أنا تبت إلى الله، ثم تتذكر تقول سبحان الله لكن كيف وقعت من المعصية، أنا الحمد لله رجل مستقيم، ويعني كيف وقعت من المعصية، تعرف أنه لا عاصمة من أمر الله إلا من رحم، فتزداد افتقارا إلى الله. لكن الذي يعصي الله ما يتوب يقول الله قدرها علي، إيش معنى؟ أنه سيستمر على المعصية، يعصي الله ويعصي له ويقول الله قدرها علي، هذا لا يجوز. وهذا في الحقيقة يعني من اتباع الهوى، لأنه أصلا هو ما يدري أن الله قدرها عليه، فالآن هو يريد أن يصر على المعاصي ويحتج بشيء مكتوم عنه، والقدر سره مكتوم عن العبد، فهذا في الحقيقة اتبع هواه. فإذا لذلك يقولون القدر كما عرفنا يحتج به بعد أو يذكر أو ينتبه أو يلاحظ بعد التوبة من المعصية لا قبلها، وكذلك يعني يلاحظ القدر في المصائب لا في المعايب، يعني في المعاصي يلاحظ في المصائب. نعم، مصيبة أنت ما لك دخل فيها، الله قدرها عليك فقدر الله، هذا يجعلك تطمئن تتوكل على الله. أما في المعاصي التي هي بكسبك باختيارك فما يصلح أن يعني تفعل ما تتبعه شهوتك ونفسك ثم تقول الله قدرها علي. نعم، هذه كلمة حق، الله قدرها عليك، لكن أريد بها باطل. أنت تريد بها ماذا؟ تريد بها يعني أنك مالك أي ذنب، وأن كأنك أنت ما اخترتها، وكأنك يعني لو فعلتها مرات ومرات فليس عليك إثم وليس عليك شيء، فهذا باطل، كما يعني نعرف الإيمان بالقدر، وليس هذا موضع يعني البيان فيه. لكن يعني إذا عرفنا الإخوة يعني الفائدة يعني من هذا، قال فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما، فبدت لهما سوآتهما. جاء في حديث يعني فيه انقطاع بين الحسن وأبي بن كعب يعني مرفوعا، لكن ابن كثير قال في رفعه نظر لعل الأولى أن يكون موقوفا. قال فلما ذاق الشجرة، يقول أبي بن كعب رضي الله عنه، فلما ذاق الشجرة سقط عنه لباسه، فأول ما بدا منه عورته، فلما نظر إلى عورته جعل يشتد في الجنة، فناداه الرحمن يا آدم مني تفر؟ قال يا رب لا، ولكن استحياء منك. فامتلأ قلبه من الحياء من الله جل وعلا، ماذا يقول لمولاه الذي خلقه بيديه وكرمه، أسجد له ملائكته وحذره من عدوه، وعاد إبليس لأجله وطرده من مملكته لأجله، وأسكنه جنته دار كرامته وقربه، وحذره من الأكل من الشجرة، ثم بعد ذلك يسمع لعدوه، ماذا يقول له؟ فالله تعالى قال يا آدم مني تفر، لكن آدم ماذا يقول؟ امتلأ قلبه من الحياء وانكسر قلبه من الحياء من الله جل وعلا، قال لا، ولكن استحياء منك. آدم عليه الصلاة والسلام لما يعني عصى الله تعالى يعني تاب إليه، فتاب الله عليه. قبل هذا كما قال هنا جل وعلا: فبدت لهما سوآتهما. فهذا الإخوة فيه إشارة والله أعلم إلى أن السوء كانت محجوبة عنهما فظهرت لهما. وهذا يدل قول هنا فبدت لهما سوآتهما، ما قال فبدت سوآتهما، قال فبدت لهما، يعني كأنها كانت موجودة في الأصل، في خلقة آدم كانت موجودة، العورة موجودة، لكن يعني كانت مغطاة باللباس ولم ينتبه آدم لها أبدا، لأن دواعي الشهوة والمعصية لا وجود لها قبل المعصية. ولذلك الله تعالى قال في الآية الأخرى: ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما، وهذه صريحة. فليس المعنى بدت لهما سوآتهما أنها ظهرت وكانت معدومة، لا، وإنما المقصود أنه يعني سقط عنه اللباس فيعني بدت العورة. وهذا فيه إشارة إلى التحذير يعني من باب الشهوة، وأن باب الشهوة هو أكبر أبواب المعاصي وأكبر أبواب الشيطان، الشهوة. فأول ما عصى يعني ظهرت العورة، ويعني التي يعني لها صلة يعني باب الشهوة. لذلك قال: ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. نعم. وقال في الآية الأخرى: ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما، ما وري عنهما من سوآتهما. قال: وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، وهذا من شدة الحياء. وطفقا يخصفان، قال ابن عباس رضي الله عنهما بسند حسن قال: ينزعان ورق التين فيجعلانه على سوآتهما، والله أعلم. وقال مجاهد: يرقعان كهيئة الثياب، لأن الخصف هو اجتماع شيء إلى شيء، خصف النعل أن يطبق يعني عليها مثلها فتكون يعني جيدة. وكذلك طفق يخصفان يجعلان الأوراق بعضها على بعض ليسترى عوراته العورة. قال: وطفق يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى. وعصى آدم ربه، تأمل هنا، صرح يعني بأنها معصية. وعصى آدم ربه فغوى، ربه المحسن الذي رباه، فهذا فيه بيان يعني شناعة المعصية. وعصى آدم ربه فغوى، والغواية ضد الرشد، أن هذا ليس بي يعني طريق يعني صالح وسليم. قال فغوى، وتأمل هنا يعني مع التلطف بآدم في أول القصة فنسي ولم نجد له عزما، يعني جاء التصريح بأن هذه معصية وغواية، وهذا من باب التحذير، تحذير بني آدم يعني من خطورة المعصية. ثم تأمل كيف يعجل السياق بذكر توبته رحمة من الله ولطفا من الله جل وعلا، هذا يتناسب مع هذه السورة. قال جل وعلا: ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. ثم، يعني طبعا ثم هنا لا تدل على يعني أن هذا بعد زمن طويل، لا، وإنما كما عرفنا تأتي للترتيب الرتبي، المراد أن ثم الأمر الأعظم من هذا أن الله تعالى ماذا؟ اجتباه وهداه جل وعلا. فالعبرة بالخواتيم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالخواتيم. قال: ثم اجتباه ربه فتاب عليه. سبحان الله. فتوبة آدم تسبقها ماذا؟ هداية الله تعالى له قبل ذلك إلى التوبة. ولذلك يعني تأمل كيف قال: اجتباه ربه فتاب عليه، قال وهدى. لذلك يذكر ابن القيم أن توبة العبد محفوفة بتوبتين لله جل وعلا. الله تعالى يتوب على العبد قبل أن يتوب العبد إليه، أن كلمة توبة تدل على الرجوع. فالله تعالى رجع إليك قبل أن ترجع أنت إليه. سبحان الله. نعم، اذكر هذه القصة أحسنت، قصة الثلاثة الذين خلفوا، ماذا قال الله تعالى عنهم؟ قال ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. وهذا الإخوة الله استشعاره يعني كم يثير المحبة في قلوبنا لله جل وعلا، كم يثير في قلبك الحياء من الله، وتشعر أنك مغمور في فضل الله. يعني الله هو الذي رجع إليك أيها التائب، وهذا في أعظم ترغيب للتوبة. طيب الآن أنت التوبة بيدك، الآن تستطيع أن تتوب باختيارك، يجد الإنسان يعني حرية في هذا. هذا من رحمة الله بك أن الله تعالى أعطاك اختيارا ومشيئة، ما جعلك مجبورا. وإذا تبت حقا فهذا دليل على أن الله تعالى تاب عليك قبل أن تتوب إليه. أما تريد أن تفوز بهذا؟ فهذا يجعلك يعني كما قال بعض السلف، لأنا بأول هذا الأمر أشد فرحا مني بآخره. يعني نظر إلى القدر السابق وإلى فعل الله السابق والأول جل وعلا، هذا أحب إلى العبد من فعله هو بنفسه. لأنا بأول هذا الأمر أشد فرحا مني بآخره. يكفيك أن تعلم أن الله هو الذي رجع إليك قبل أن ترجع أنت إليه. طيب أنت ماذا فعلت قبل أن تتوب؟ ما فعلت شيئا، لكن هذه رحمة الله حتى تعلم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. تعلم أن هذه التوبة اختيار من الله لك، الله تعالى اختارك لما جعلك مسلما، هذا اصطفاء من الله تعالى واختيار من الله تعالى. كذلك التوبة، قال ثم اجتباه ربه. اجتباه ربه، وكلمة يعني جبيا تدل على الجمع الذي يجمع الزكاة، ماذا يسمى؟ جابي، الصدقة، الجباه، ليجمعون. كأن في هذا إشارة إلى أن الله تعالى يجمع في قلب التائب عبوديات من محبة الله، من يعني الانكسار، من الافتقار إلى الله، من الندم. فالله تعالى يجمع خيرات عبوديات في قلب من أحبه ومن يعني تاب إليه. قال فتاب عليه، ثم اجتباه ربه فتاب عليه. أما كيف فتاب عليه؟ بالمغفرة والرحمة، وفقه لي يعني التوبة. فتاب عليه ثم اجتباه ربه، اصطفاه فتاب عليه وهدى. وهدى، فتاب عليه وهدى. والسورة يعني تكرر فيها يعني ذكر الهدى، ف يعني كما ختمت بهذه الآية فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. وكما قلنا يعني طريق السعادة هو طريق الهداية كما في هذه السورة. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي، وكذلك في الآيات المتقدمة. فقال ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. وهدى، فكذلك هنا فتاب عليه وهدى، يعني لأن حقيقة التوبة في الحقيقة هي هداية من الله تعالى. فتاب عليه وهدى. وذلك جميل أن يستشعر المسلم هذا في كل دعاء يدعو به في صلاته، اهدنا الصراط المستقيم، يعني وفقنا للندم والاستغفار والتوبة، اهدنا اهدنا. فتاب عليه وهدى. ثم أيضا يعني تأمل الهداية، أمره عظيم، يعني هي المقصود الأعظم يعني في سورة الفاتحة وفي الصلاة في كل ركعة. فلما يعني يعقب على التوبة هنا بالهداية فتاب عليه وهدى، يعني كمل توبته بأن هداه يعني إلى يعني الاستقامة يعني هداه إلى ملازمة طريق التوبة ويعني يعني كمال الإيمان وكمال العبودية لله جل وعلا، فكانت يعني درجته بعد ذلك أعلى من درجته قبل التوبة. نعم، يعني كان يدخل على الله في الجنة، يعني في الجنة لما يكون في الجنة المقصود يدخل الله يعني في الجنة دخول الملك على الملك، لكن الآن يدخل على الله دخول العبد الذليل على الملك الجليل، هذا أحب إلى الله. فهذه المعصية ثم التوبة من الله هذه من حكمة الله تعالى ورحمته بآدم، وهذا خير له في الحقيقة. فهذا الهبوط إلى الأرض ليس هبوط إهانة، وإنما هو هبوط كرامة، الله تعالى كرم آدم بهذا، وإن كان الطريق إلى هذا فيه شر، فيه يعني ما لا يلائم الإنسان من المعصية من الذنب، ولكن مآله إلى خير، فهذا من كرامة الله تعالى لي يعني آدم، فيعيش يعني بقلب منكسر. إذا دخل الجنة بعد ذلك كيف يدخلها؟ ما يعيش يعني كما عاش فيها من قبل ملك، ولا يعيش ويستشعر فضل الله ورحمة الله به وكرم الله عليه يغمر قلبه، فما كان يعني سيوجد مثل هذا، وما يمكن أن توجد مثل هذه العبوديات في قلب آدم وذريته إلا بهذا. فهذا في الحقيقة إذن من كرم الله تعالى ولطفه. فإذن قال ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، وهذا أيضا يشبه يعني قول الله تعالى قبل ذلك قال وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى ثم اهتدى. فأيضا العبرة أن يستقيم الإنسان على الهدى بعد التوبة، يستمر على يعني طاعة الله جل وعلا، وأتبع السيئة الحسنة تمحها. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا وأن يتوب علينا. نقف هنا ونكمل إن شاء الله ما يتيسر من آيات هذه السورة في الدرس القادم. نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. نعم.
شيخ استكبار آدم في السجود، استكبار الشيطان في السجود لآدم.
نعم.
يعني الله سبحانه وتعالى أمهل الشيطان قيام الساعة.
نعم.
هذه الحادثة كانت قبل دخول آدم الجنة، فيكون يعرف أن راح ينزلون إلى الأرض، وأن هذه الجنة هي جنة الدنيا وجنة الآخرة.
كيف اسمح لي؟ يعني تقصد أن الله تعالى
استكبر إبليس؟
أي نعم. أي نعم.
الله تعالى أن إبليس طلب أن يمهله.
أي نعم.
إلى يوم القيامة.
أي نعم.
طيب الآن بعدين آدم دخل الجنة بعد ذلك.
إيه.
طيب كيف حين أمهله وبعد آدم دخل الجنة؟
إيه.
هو أصلاً قال أن راح يقبل بني آدم.
أي نعم.
هذه جنة الدنيا
هذه. لا لا، هذه جنة الآخرة، وإن كان هذا ذكروا خلاف كذا، لكن يعني الظاهر أن هذه جنة الآخرة يعني. لا ما في تعارض إن شاء الله، لأن أصلا يعني قبل هذا حتى الملائكة يعرفون آدم سيهبط إلى الأرض، إني جاعل في الأرض خليفة، أول ما خلق الله آدم قال الملائكة إني جاعل في الأرض خليفة ويخلف بعضهم بعضا، فالمسألة محسومة من قبل أصلا، وهذا كله قدر الله السابق، والله أعلم ملائكة بهذا. ويعني إبليس سمع مثل هذا وكان في قلبه الكبر والحقد والحسد يعني بآدم، فيعني مثل ما ذكرت يعني لما قال أمهلني أنظرني إلى يوم يبعثون، كان يعرف أن آدم في النهاية سيكون في الأرض، فيعني فما يتعارض هذا مع هذا. ثم دخل الجنة يعني والله تعالى أمره بهذا، وهذا كان في اختيار آدم، هذا هو الأصل كما عرفنا، ولا تقرب هذه الشجرة، مثل ما أن الإنسان الآن أمره الله بأوامر ونهى عن نواهي كما أمر آدم في الجنة، لكن يعني قدر الله هناك أن يقع ما يعني وقع لأجل يعني حكام كما عرفنا يعني حكم عظيمة. ف يعني ما ينفي هذا من القدر الذي ذكره الله يعني كشفه. نعم، وفي الوقت نفسه يعني الإنسان يعني آدم كلف بهذا في الجنة أن ما يقرب هذه الشجرة. نعم، فما في إلا التسليم لقدر الله في النهاية. نعم. إيه. إيه نعم، يعني هذا هو الأصل، يعني أنه فهو هذا قلنا نعم، هذا الله أعلم بكيفيته، ما يسأل عن كيف، يعني كيفية مجهولة، يعني نؤمن أن هذا وقع. لذلك طبعا العلماء ذكروا أنه دخل في جوف حية إلى الجنة، يعني وهذا أي صح، لكن الله أعلم. يعني قد يقال أن أصلا طبيعة الإنسان يعني هو خلق ضعيف وأجوف، حتى لما كان يطوف به إبليس كما جاء في بعض الأحاديث والآثار، لما كان يطوف به فلما رآه أجوف علم أنه يعني خلق ضعيف لا يتمالك كما جاء في بعض الآثار. فالله أعلم، قد يقال أن هذا يعني من يعني ما يدخل في باب الأسباب والمسببات، فأن هذا مما ممكن به، يعني أو يعني أن يعني ممكن يعني للشيطان يعني في هذا في الوسوسة. نعم، مجرد الوسوسة، أن الله خلق آدم ما خلق مثل الملائكة، أنه لا يعني شهوة له ولا يعني إرادة أخرى له، لا، يعني هو عنده عقل ويعني طبع الملائكة من العبادة لله والتسبيح وكذا، لكن عنده طبع ماذا؟ الشهوة والغضب ويعني المخالفة والغريزة، هذه موجودة. فلهذا الخلق الله أعلم، يعني يقال أن الشيطان مكن أيضا من آدم وذريته من باب يعني الابتلاء. نعم، بيان يعني بعد ذلك يعني امتثال هذا المخلوق لطاعة الله جل وعلا. هذا الظاهر طبعا، هي مسألة طبعا للأسف يعني وما نقول للأسف، يعني هذا الله أعلم، لكن أنا أقول الله أعلم، هذا يعني من الترف العلمي، يعني بعضهم بحث هذه المسألة في يعني عشرات الصفحات، يعني تصل يمكن 100 صفحة. الجنة هذه هل هي جنة في الدنيا ولا هي جنة الآخرة؟ يعني لكن في الحقيقة في يعني ظاهر القرآن الذي يسمع هذه الآيات، يعني الله أعلم، يعني الظاهر أن هذه الجنة المعروفة، الجنة يعني جنة الآخرة، والتي سيرجع إليها آدم مرة أخرى. نعم، قال اهبطا منها جميعا. نعم، ولكم في الأرض مستقر متاع إلى حين. هذا الله أعلم، ظاهر في هذا الله أعلم. نعم، جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.